الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب فقه الجنائز، الفقه الميسر، وقفنا عند صفحة 174، تحريم كسر عظام الميت، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. يبقى من الأمور المحرمة إنه إنسان يكسر عظم الميت. هيكسره إزاي؟ ممكن بأي طريقة بقى، الناس اللي بتفتح القبور، أو إنه يتعمد إنه يفتح القبر بطريقة معينة، بأي شكل، بأي وصف، تحت أي حال حرام كسر عظم الميت لأنه له حرمة. فكما قال الشافعي في الأم إنه كسر عظم الميت ككسره حيا، الشافعي بيعلق ويقول انه ده معناه في المقسم، يعني هو يقسم وياخد نفس ويترتب عليه نفس الحكم لو كسر عظم انسان وحي، الاثنين واحد، حرمة المسلم حي وميت واحدة. فزي ما هيقسم لو كسر عظم انسان حي، هيقسم ايضا يقسم اذا كسر عظم ميت. طيب الحاجة اللي بعد كده، مين يتولى إنزال الميتة في قبرها؟ مش الميت خلاص رجال بينزلوا أي حد، لكن واحدة ماتت مين اللي ينزلها في القبر؟ عندنا حديث أنس رضي الله عنه في البخاري قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. فقال: هل فيكم أحد لم يقارف؟ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. ده أول حديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت له بنت، وقف على القبر وبكى، ده عينيه دمع طبعا شاف بنته ميتة، وسأل مين فيكم لم يقارف الليلة؟ المقارفة هي الاكتساب، المقارفة يعني الكسب. فقال: من فيكم أن يقارف الليلة؟ يعني مين اللي بس تستعمل في الجماع، يعني تستعمل في الجماع. فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني حد ما جمعش زوجته الليلة دي. فكان واقف أبو طلحة رضي الله عنه، فقال: أنا. فقال: أنزل في قبرها، يعني هو اللي هينزلها، أنزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. طب أبو طلحة ده خلي بالك مش محرم لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، مش محرمها، النبي صلى الله عليه وسلم أبوها محرمها، وأبو طلحة مش من محارمها، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه اللي ينزل في قبرها رجل ما كانش مجامع زوجته. خلي بالك من أول حاجة. عن أنس رضي الله عنه أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة. يبقى رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه اللي كان مجامع زوجته في الليله دي ما يدخلش القبر. عندي اثر بعد كده عن عبد الرحمن ابن ابزه قال: ماتت زينب بنت الجحش فكبر عليها عمر اربعا، ثم سال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها في قبرها؟ فقلنا: من كان يدخل عليها في حياتها. دل الاثر على انه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت زينب بنت جحش ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عمر سأل أزواج النبي مين اللي يدخلها القبر؟ قالوا له: اللي كان بيدخل عليها وهي حية، يعني معناها محارم. طيب بناء على هذه الأحاديث، لما نجمع الأحاديث دي، الحديث الأول والثاني بتوع حديث أنس وحديث عبد الرحمن ابن أبزة اللي قدامنا، هنخلص بحكم إنه المرأة اللي هتنزل في القبر أولا الرجال اللي هينزلوها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أولى الناس بإنزالها في قبرها المحارم. الأثر عبد الرحمن ابن الأثر عبد الرحمن ابن أبزة اللي قلناه، يبقى المحارم من رجال عمها، خالها، أبوها، أخوها، دول الأولى. طب المحارم مش متوفرين أو مش قادرين ينزلوها القبر، مين ينزلها القبر في الحالة دي؟ رجل لم يقارف الزوجة. يعني إيه لم يقارف الزوجة؟ ما جمعهاش في الليلة دي، حتى لو كان غير محارمها. إيه الدليل؟ دليل حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو طلحة أنه ينزل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي قبرها. أما قاله أنزل، فلما قال له فأنزل في قبرها، أمر الأول أنه ينزل في قبرها فنزل في قبرها. فاهمه الكلام؟ يبقى انا عايزه اخلص بحكم ان اللي هينزل المراه القبر رجال. الرجال دول الاول ان هم يكونوا محارم. طيب محارم ما يكونش حد قارف زوجته اللي هينزلها محارمها. لو ما فيش محارم يبقى هيبقى رجل لم يقارف الزوجه. واضح؟ ليه بقى؟ العلماء لهم توجيهات يعني. يعني ما عنديش دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قاليش ايه الحكمه او ايه العله من انه اللي جامع زوجته ما ينزلش واحده في القبر. يعني ما ذكروش العله. العلماء اجتهدوا بعض الاجتهادات مش هتهمني كتير، انا يهمني ان انا انفذ السنه. يبقى لا خلاف ان اهل العلم ان الرجال هم او هم الذين يتولون انزال الميته في قبرها وان كانت الميته امراه. وذهب جمهور العلماء الى ان المحارم اولى الناس بانزال المراه في قبرها، حجتهم حديث عبد الرحمن ابن ابزاء المتقدم، واستحب اكثر اهل العلم لمن وطأ اهله تلك الليله ان لا يتولى انزال الميته في قبرها، واستدلوا بحديث الباب. دي كده جايبت لك ملخص المساله. وهنا طبعا ذكر الامام النووي كلام، والكساني كلام في بدائع الصناعة، والعلماء يعني جايب لك طبعا الكساني ده حنفي المذهب، والامام النووي طبعا شافعي، وصاحب المغني ابن قدامه حنبلي، وابن حزم الظاهري، كل اقوالهم بتدور على حول هذا المعنى انه لا يدخل قبر رجل قرف اهله. لان عثمان بن عفان هو كان زوج رقيه اللي ماتت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نزلش في قبرها، فقيل ان هو ما كانش موجود، وقيل ربما كان قارف زوجته في هذه الليله، اي كان فما نزلش القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وما نزلش القبر، فدل انه جواز لو في رجل صالح ولم يقارف زوجته ممكن ينزل في القبر ويتولى قبر الميته. واضح يا جماعه؟ يعني يتولى دفن الميته رجل صالح ما يكونش جامع زوجته في الليله دي. ده في حال ايه؟ في حال لما فيش محارم، او المحارم امتنعوا، ممكن يكونوا موجودين بس امتنعوا، النبي كان موجود وامتنع لسبب، ممكن يصعب على الانسان انه ينزل حد عزيز عليه القبر، فممكن انه الرجل ينزلها مفيش مشكله بس يكون حد من الصالحين. تعقيب الترجيح صفحه 178. ما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان اولياء الميته هم اولى الناس بانزالها قبرها هو الصائم، لأثر عمر بن الخطاب، وأرى صحة ما ذهب إليه الشافعية من وافقهم أنه مستحب لمن وطأ أهله تلك الليلة ألا يتولى إنزال الميتة في قبرها لحديث أنس المتقدم. يبقى أي حد جامع زوجته مش هينزلها القبر، عندي دليل. الحاجة التانية أنه ممكن ينزلها يكون رجل صالح لم يجامع الزوجة أو حد من المحارم. طيب المسألة اللي بعد كده، استحباب إدخال الميت في قبره من جهة رجلي القبر. هو القبر ليه رجل وليه راس؟ طبعا، ما هو القبر اسال الله سبحانه وتعالى يثبتنا الحق حتى نلقاه. في راس الميت هيتوضع، الميت هيوضع على شقه الايمن متجه للقبلة، فيبقى ده راس الايه؟ القبر، اللي هيبقى عنده راس الميت، ورجل القبر اللي هيبقى عنده رجل الميت. واضح يا جماعه؟ تخيلي كده وفي وشك القبلة، اعتبر الحيطه اللي قدامك او اي حاجه قدامك دي القبلة، فهماني؟ يعني يحطوه على جنبه الايمن، وجهه يبقى للقبله، فيبقى ده راس القبر اللي ورا عند راس الميت، ورجل القبر اللي هي عند رجل الميت. لما يجي الميت يدخل يدخلوه من جهه الرجل القبر. عن ابي اسحاق قال: اوصى الحارس ان يصلي علي عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنه. خلاص، طالما الصحابي يقول هذا من السنة، أو هذا اللي نعلم السنة، أو علمنا رسولنا كذا، أو خلاص قال سمعت، أو هذا من السنة، أو هذا مع روي عن النبي، يعني طالما أثبت إن دي من السنة يبقى له حكم مرفوع. يعني إيه له حكم مرفوع؟ خدنا شوية كده في مصالح الحديث إن هو يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال بهذا الحكم. واضح يا جماعة؟ يبقى هيدخل من رجل القبر من ناحية الرجل، يسحب يتحط الاول ميت، وبعدين ياخدوه كده على في اللحد يعني، وبعدين يغلق عليه. ما يقال عند ادخال الميت القبر وكيفيه وضعه؟ عن ابن عمر رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنه رسول الله. يبقى دي حاجه نبقى حافظينها، لا نزود ولا نقلل عشان ما ندخلش في بدع. يبقى الميت لما نيجي ندخله القبر، المفروض اللي بيقبره الشخص ده، طبعا انت امرأة مش هتروح تدفني ميت، طبعا السفير يبدأ نبلغ بقى الشخص اللي هيموت لنا بقى، عارفين نبلغ اللي هيدفنوا، يا جماعة تتأخرون عن درج القبر، يا جماعة تقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، تقولي الأمور دي تلخصيها كده وتبقى عندك محفوظة، بحيث ان انت ترشدي المسلمين وتاخدي الأجر انه أموات المسلمين يدفنوا على السنة اللي ده شرع ربنا، اللي أحب الله ورضاه لعباده. سحب جمهور أهل العلم أن يقول من يتولى إنزال قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله زي ما تقدم في الحديث بس، أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب المسألة اللي بعد كده لمن على القبر أن يحثي على الميت ثلاث حسيات تراب بعد سد اللحد. يستحب لمن على القبر أن يحثي على الميت ثلاث حسيات تراب بعد سد اللحد. يعني ايه؟ دخل الميت اللحد، احنا قلنا الشق والشق واللحد، اللحد اللي هو ينزل في الارض شويه وبعدين يجي على جنب ويعمل لحد زي ما بين. بعد ما يدخلوا اللحد ويقفل عليه ويحط التراب عليه، ياخد ثلاث حسيات. الحسيه اللي هي ايه؟ ضم كفيك الاثنين كده جنب بعض، لما الانسان يضم الكفين دول هي دي الحسيات، يبقى يضم الكفين وياخد ثلاث حسيات ويحطهم على رأس القبر. ده كده السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه العلة؟ ايه الحكمة؟ ايه السبب؟ ما قال لناش رسول الله، امر تعبدي. يبقى انا اقول سمعنا واطعنا، هنقول الامر التعبدي والامر التعللي. حاجات كتير في شرع ربنا اسمها امر ايه؟ تعبدي مش تعللي، يعني انا مش عارفة ايه العلة، لكن دي سنة على المسلم هو لا يتركها ابدا. لانه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحسى عليه من قبل رأسه ثلاثا. خلاص انتهى الموضوع، دي سنة عن رسول الله. يرفع القبر عن الأرض قليلا مقدار شبر، ده السنة، مش الضريح ولا الرخام اللي بيعملوه ولا اللي يعليه فوق يحطه في قبة وفوق القبة مش عارف يعمل ايه ويعمل هيصة، كل ده منافي للسنة. عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، وذكر الحديث قال ورفع قبره عن الأرض نحوا من شبر. خلاص ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، واضح الحديث جدا جدا مش محتاج كلام. قال لما ألحد النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه اللبن اللي هو الطوب يعني نصبا، ونصب عليه اللبن نصبا. النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، حطوا التوب على اللحد ده، وذكر الحديث. وبعدين قال رفعوا من الأرض نحو من شبر، ده السنة وده الهدي وده اللي أراده الله. النهاردة لما نقول للناس يا جماعة ما تعملوش ضريح، يا جماعة ما تعملوش على القبر، الرخام والكلام واللي انتم بتعملوا ده كل ده حرام وخالف للسنة، يا متنطعين يا متشددين، ويرموكي بكلام غريب جدا ملوش دليل. يعني قبل ما ترمونا بالتنطع والتشدد والتزمت واي عباره تقال ظالمه جائره، نرجع بيننا وبينكم كتاب الله وبيننا وبينكم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده السنه انه طيب يعني احنا حد راح البقيع او شافها حتى في التلفزيون اللي هو في المدينه، هتلاقي ان هم بيحطوا القبور كده ويرفعها شبر، فتلاقي الميت معمول له زي كده يعني ايه نص دايره كده بيعليه مده شبر. ليه شبر؟ عشان الناس ما تدوسوش بالاقدام، الناس رايحه هتدفن ميت، فلو اتساوى بالارض ما احناش عارفين فين القبور، فبيعليه شبر بس عشان يعرفوا ان فينا قبر، فحدش يتوقع بالاقدام لان الميت ليه حرمه فقط، مش اكتر من كده، شبر واحد مفيش اكتر من كده. طيب بعد ما حطوا دفنوا وعلى القبر بس شبر واحد، ايه المطلوب؟ انه يبقى فاهم انه ممكن نعلم القبر بحجر او بحاجه، برضو مش للفخر والمباهاه انه عامل ضريح وضريح مش عارفه مين رئيس الوزراء ايه وسفير مين ويكتب فخر وتعالي على الضريح. يا جماعه مات والله ما ينفعه حاجه، ولا ابن الوزير ولا ابن الملك ولا ابن، خلاص هو تحت التراب والدود وفي اللحود مش هينفعه حاجه، ولا بتتكلموا في ايه وبتكتبوا في ايه يا ناس. فلكن الغفله بتظلم على الانسان لاخر لحظه. هيحط عند القبر حجر فقط عشان يعلمه. ليه؟ لو انت نظرتي الباقيه على سبيل المثال يعني، هتلاقي المقبره واسعه جدا وكبيره. طب واحد دفن ابوه او احد من اهله عايز يروح له يشوفه يزوره، هيعرف منين؟ ما مش مكتوب حاجه. فممكن يحط حجر صغير مكتوب عليه بس الاسم فقط، اسم مجرد، لا اللواء كذا ولا الوزير كذا ولا الدكتور ولا المحامي، اسم فقط بس بعلم ان ده قبر فلان، عشان لما اروح يروحوا يزوروه عارفين ده قبر فلان بس مش اكتر. ايه الدليل؟ حديث المطلب قال: لما مات عثمان ابن مزعون اخرج بجنازته فدفن، فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ذكر العلة. يبقى لما مات عثمان ابن مزعون وراح النبي صلى الله عليه وسلم أمر من هو يدفنوه، قال الدنيا حجر ما قدرش يحمل الحجر، قام النبي صلى الله عليه وسلم حسر، يعني زي تقولي شمر كده، الحسر هو الكشف، فحسر عن ذراعيه، كشف عن ذراعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده، وقال عشان اعلم القبر بتاع اخي، ولما اجي ادفن حد من اهلي ادفنه في نفس المكان ده. واضح؟ عشان يبقى دي المقبره دي خاصه بمجموعه من الناس. دلوقتي مثلا بيشتروا مقابر وبيحوطوها بسور ولا حاجه، فخلاص ما فيش داعي ان انا اكتب اسم ولا حاجه، الا بقى لو كان يعني كذا حد في المقبره، فبرضه مش عارف ده الاب ده الام ده كده يعني. لا مستعد. يبقى ما عنديش اشكال ان انا اعلم القبر، بس زي ما قلنا كده بحجاره بصغيره، والقبر لا يعلو عن شبر. الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت، واستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت. طبعا يشرع الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال الله عز وجل أن يثبته عند السؤال، لأنه يسأل في تلك الحال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من حضر الدفن بذلك. عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. عايز أقف هنا شوية وركزي معي. دلوقتي يشرع الاستغفار للميت وندعي له ونسأله الثبات، الصورة ازاي؟ يعني ايه الكيفية؟ نعمل ايه واحنا عند القبر؟ دلوقتي بقى فيه اشكال وشيء عجيب بالحقيقة، ان كل ما حد يموت يجي شيخ بيدي درس هناك وموعظة، وبعدين يقف يدعي والناس تأمن وراه. واحد جد حديث حجته يعني حديث البراء بن عازب، النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لما كان قاعد بيحفروا بيلحدوا قبر الحد يعني، ولما ألحدوا تأخروا في اللحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان. الحديث. طيب هل ده صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم عند كل دفن ميت؟ الجواب لا. يعني هو مرة من المرات، صح، مرة من المرات كانوا بيلحدوا القبر، وأثناء لحد القبر لقى الموضوع هيطول، فبدل ما الناس تنشغل قال لهم كلمتين. لكن بالسنة راتبة انه كل ما حد يموت يجيبوا شيخ يدي درس عند القبر ويقف يدعي والناس تأمن وراء، خطأ ومخالف للسنة. طب بس النبي قال استغفروا اخيكم، كل واحد يستغفر له: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، وصلى التثبيت، كل واحد يدعو لوحده، كل واحد يدعو بقى فتح الله عليه. اما ان هو يجمع مجموعه من الناس ويقف يدعي والناس يأمنوا، لا، الا اللهم انه يكون بيدعي بصوت عالي مثلا، واخد جنب كده ورافع ايده بيدعي، فحد سمعه فقال امين وراءه وامن، ده موضوع مش مقصود، لا يقصد الدعاء الجماعي. اما الدعاء الجماعي عند القبر لا يشرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه انه في كل ميت كان بيقول موعظه. صح صحي معي. يبقى لما حديث البراء اللي بيستدلوا بيه ده مره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات في زمن النبي مئات مئات بل الاف من الصحابه، واولاده وبناته ماتوا كلهم، كل اولاده ماتوا في حياته الا فاطمه، وكويك جمع من الصحابة كبير جدا في الغزوات مات، ما وردش عنه إن وقف عند قبر حد وقال موعظة أو درس وبعدين دعا وبعدين الصحابة وقفوا وراه وأمنوا، ما حصلش إطلاقا، ما حصلش. يبقى الموعظة عند القبر ما تحصلش إلا الضرورة، إلا الضرورة زي اللي حصل في حديث البراء، إنه مثلا راحوا القبر لو فيه مشكلة مش هينفع يدفنوه دلوقتي، القبر ما كانش اتحفر، اي سبب، فالناس هتقف كده يبص لبعض، ففي الحاله دي ممكن يقول كلمتين في سبب، لكن بدون سبب القبر جاهز وكل حاجه وده ما فيش الكلام ده خالص. يدفن الميت وكل واحد يستغفر له مع نفسه ويدعي مع نفسه، لا دعاء جماعي ولا حد يدي دروس عند القبور يا جماعه، لان البدع اللي انتشرت جدا، وانا بقول بدع لان هي مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا لضروره كما بينت. طيب شوف ابن القيم يقول: وكان اذا فرغ من دفن الميت قام على قبره واصحابه وصلوا التثبيت وامرهم ان يصلوا التثبيت، بس الم اثبته عند السؤال وانتهى الموضوع، ما فيش اكتر من كده. وسأل الإمام أحمد الوقوف على القبر بعد أن يدفن يدعى للميت، قال: لا بأس، أه ممكن أقف عند القبر وأدعي يا رب يثبته يا رب يرحمه يا رب، ده مش مشكلة، لكن كل واحد لوحده بما فتح الله عليه. هل يجوز بقى تلقين الميت بعد موته؟ لقينه لا إله إلا الله، برضو دي من حاجات البدع المنتشرة، أو يحطوا الميت يا فلان ابن فلان هيجي لك الملكين قول لا إله إلا الله أرشدك الله أنا، طبعا كل ده باطل لأنه ما وردش في الباب حديث، يعني لم يرد في هذا الباب حديث صحيح يحتج به في مشروعية تلقين الميت بعد موته أو دفنه، إلا حديث ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه أكثر أهل العلم أبي أمامة، وفيه: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان ابن فلانة ابن فلانة، كمان خلي بالكم من هنا الناس تقولك ايه ادعي لي انت امك اسمها ايه، والله ربنا يكرمك يا فلانه بنت فلان، خلي بالك طبعا مفيش الكلام ده خالص، واحد بيدعى دعوه لابائهم دعوه بالاب مش بالام. ثم يقول يا فلان ابن فلانه فانه يسمعه ولا يجيب، فاصلا كمان يا فلان ابن فلانه دي مفيش خالص عندنا في السنه ان احنا بندعو باسم الام، فانه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانه فانه يقول ارشدنا رحمك الله رحمك الله ارشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، يعني عايز يقول انه الميت لما بيقول له يا فلان ابن فلانه او مره ما ردش، تاني مره لما يقول يا فلان ابن فلانه الميت بقى بيقول له ارشدنا رحمك الله، يعني الميت تجاوب على اللي بره القبر ده بس انتم لا تشعرون. فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا اله الا الله ان محمدا رسول الله انك رضيت بالله ربا والاسلام دينا عسى حسن نبيا ومحمد نبيا وبالقران اماما، كلام خطا الحديث ضعيف ضعفه اهل المعرفه بالحديث. طبعا يقرأي كلام بقى العلماء في الحديث وازاي هو لا يصح ابدا، وابن القيم قال لم يكن يجلس يقرا في كلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن، قال ولم يكن يجلس يقرا عند القبر يعني يقرأ قرآن ولا يلقن الميت كما يفعل الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجم الحديث أبي أمامة عن النبي إذا مات أحدكم ذكر الحديث، فهذا حديث لا يصح رفعه. طبعا الترجيح والتعقيف صفحة 186 بترجح في المسألة عندي عدم تلقي الميت بعد الدفن لعدم وجود نص صحيح في المسألة، فالصواب والله تعالى أعلم من ذهب إلى أنه بدعة، هذا التلقين بدعة. سؤال القبر وعذابه ونعيم. سؤال القبر، هنسأل في القبر؟ نعم في عذاب في القبر، نعم في نعيم في القبر، نعم ده بأدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة، واللي بينكر هذا فضال مضل. اللي بينكر سؤال القبر أو نعيم القبر أو عذاب القبر أو حياة البرزخ فهو ضال مضل. ليه؟ لأن عندي خمس آيات في القرآن، خمس آيات في القرآن تدل على أن في عذاب قبر، ولو كانت آية واحدة بل لو كانت كلمة واحدة من كتاب الله لكفت، يعني يكفيني كلمة من كتاب الله تدل على المسألة، كلمة فضلا عن تكون آية فضلا عن تكون آيات، فلا يمكن هذا إلا ضال مضل. أحاديث في شأن سؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر كثيرة جدا جدا، أوردت من هنا جملة رغم أن هي مسألة عقدية لكن تتعلق بالفقه والعقيدة الاثنين معا. سؤال القبر وعذاب ونعيم، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أدي أول حاجة براء بن عازب في 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 الآية دي كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما في الصحيحين، البخاري ومسلم في الصحيحين عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وزاد في رواية: يثبت الله الذين آمنوا قال نزلت في عذاب القبر. واضح يا جماعة؟ نزلت في عذاب القبر، حديث في البخاري ومسلم. فدي أول آية. الآية الثانية قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم اللي هو إيه؟ اللي خرجت فيه الروح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، فدي كده أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني إذلال وتبكيت وتوبيخ لهؤلاء الظلمة اللي ظلموا أنفسهم. خرج نفسك بقى، إيه اللي هتحصل؟ بيبين له إن أنت هتتبهدل آخر بهدلة وآخر عذاب وآخر شقاء النهاردة. اليوم، أي يوم اللي خرجت فيه الروح؟ مش يوم القيامة صح؟ اليوم تجزون عذاب الهون. واضحة؟ وضوح الشمس، مش محتاجة حتى تفسير. اليوم يعني اليوم اللي هتخرج فيه روحك، يبقى إمتى؟ في عذاب القبر. وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدغلوا نارا، فالتعقيب والسرعة، فأدغلوا نارا في شأن قوم نوح الكفار، مما خطيئاتهم لما أخطأوا أغرقوا، غرقوا في البحر، وبعدين بعد ما غرقوا فأدخلوا، فالتعقيب والسرعة على طول أغرقوا فأدخلوا عذاب القبر. فأدي ده تالت دليل على عذاب القبر. قال عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الإمام الكرتبي العذاب الأول الفضيحة بالطلاع النبي عليهم على ما يأتي دائره في المنافقين، والعذاب الثاني عذاب القبر. كما ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا قال في هذه الآية إنه هيعذب هؤلاء المنافقين ومرتين، هيعذبوا مرتين. بين إمام القرطبي من أئمة المفسرين إن العذاب ده هيكون مرتين، مرة بالفضيحة النبي يعرف إنهم منافقين، والمرة الثانية في عذاب القبر. دي الآية الرابعة. الآية الخامسة قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضحة؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، قال لهم حق حطم كل ناحية، النار يعرضون عليها. يعرضون عليها إمتى؟ إمتى بيعرضوا على النار؟ غدوا وعشيا. غدوا في الغدوة الوقت الصباح، وعشيا الوقت المساء. يبقى بيشوف النار الصبح وبيشوف النار بالليل، وما فيه في القبر يعذبوا النار في الصبح وفي الليل. ويوم ما تقوم الساعة، يبقى النار دي ما كانتش يوم الساعة في يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ يعرضون عليها غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة، يبقى لما تقوم الساعة بقى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن هم قبل بقى قيام الساعة كانوا فين؟ كانوا في القبر بيعذبوا بالغدو والعشية. آيات واضحة جدا جدا جدا. فجمهور عن هذا العرض في البرزخ، واحتج بعض أهل العلم إلى في تزويق إلى آخر الكلام بتاع الإمام القرطبي. طبعا عندنا السنة، ذكرنا حديث البراء بن عازب وأنه إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم أشهد لا إله إلا الله، اللي قلناه دلوقتي. عندي رواية قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملاكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع الحديث أنس حديث طويل. ثم قال أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. يا الله، الحديث في البخاري ومسلم يا جماعة، حديث في البخاري ومسلم بين في هذا الحديث العظيم إنه المؤمن إذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه أولا يسمع قرعنا عليهم. يعني يسمع قرعنا عليهم؟ صوت النعال، صوت الحذاء، ماشي بيخبط كده وتمشي في وسط المقابر، صوت تك 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 تك، هو سمعه الميت سمعه. ليسمع قرعنا عليهم، يجي له ملكان فيقعدانه فيقولان لما كنت تقول في هذا الرجل، ملكان هيقولوا بقى ويقعدوه. تقول دلوقتي قعدوه ازاي؟ ده احنا قفلنا عليه اللحد، واللحد ده خلاص بالطبع على التراب. لا خلاص، هو في العالم الآخر، وبالتالي ما ينفعش نقيس حياه البرزخ على حياه الدنيا خطا من كل وجه، خطا من كل وجه. الحياه البرزقيه لها قوانين تختلف عن حياه الدنيا، فعشان تقيس حياه البرزخ بحياه الدنيا خالص. في حياه الدنيا لو نيمتك دلوقتي حطيت عليك تراب او حطيت فوقك طوبه او اي حاجه مش هتعرفي تقومي خلاص، ده بقوانين الدنيا. لكن بقوانين الاخره الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، ودي العقيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هي اقعدان، هيقعدان ازاي وازاي عليه ده؟ لا مش هكيف بعقلي، لان ده عالم غيب، ده عالم غيب، ما ينفعش اكيف بعقلي شيء نبينا ما اخبرناش بيه. هيقعدوا يسالون من هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول والله ان شاء الله انه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار. طب ليه خلوه يشوف مقعده في النار؟ عشان بالاضداد بتعرف الاشياء وقيمه الاشياء بالاضداد. هو لو ورانا على طول ما كانوا الجنه يعني، غير لما يورين النار وعذاب النار وبعدين يقول ربنا ادلك بهذا المقعد مقعد تاني في الجنه، فيرى الاثنين، يشوف النار وعذاب النار والمصيبه اللي تبقى في النار، ها، ويشوف بقى مقعده في الجنه فيعرف نعمه الله عليه حتى وفي القبر. ويفصح له بقى في قبره، تعرف في حديث تاني هيبان فيه انه هيفصح له في قبره مد البصر ويفرش له من الجنه ويلبس لباس من الجنه ونعيم القبر بقى يعني يطول الكلام فيه. المنافق اللي هو ما والكافر يسألوا قلت ايه في الرجل ده؟ ما يعرفش، يقول لا ادري، كنت اقول ما يقولوا الناس، مش عارف. منافق، منافق نفاق عقدي. يعني ايه نفاق عقدي؟ ممكن يكون كان واحد من المسلمين، ممكن طلع مسلم بالاسم لكن ما عملش حاجه في الاسلام، ولا مقتنع بحاجه في الاسلام، ولا عمره ذكر ربنا، ولا يعرف اي حاجه في الدين، فيقول لك كنت اقول ما يقول الناس زي ما الناس بتقول مش عارف. فيقال له لا دريت ولا تليت، يعني احسن ان شاء الله، عارفه التبكيت توبيخ، ان شاء الله ما عرفت ولا تليت ولا اتكلمت. ويضرب بمطارق من حديد، عارفه المطرقه اللي هو يعني حاجه عريضه من حديد وليها ايد كده كبير، نسال الله السلامه، بيصيح صيحه يسمعها من يلي غير الثقلين، كل حاجه. وفي روايه يصيح صيحة اسمعها كل من في السماوات والأرض إلا الثقلين، الصرخة الواحدة لا يصرخها من ضربة واحدة كل شيء في الدنيا يسمعه إلا الثقلين إنس والجن، ربنا أخفى عنهم سماع عذاب القبر. ليه؟ عشان يبقى غيب، الذين يؤمنون بالغيب. هنؤمن بالغيب ولا لازم نشوف الغيب؟ ما لو شفنا الغيب خلاص لا قيمة للإيمان. الإيمان إن هنؤمن بالغيب، دي صفات المؤمنين، فربنا أخفى عنها هذا العذاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنها يهودية، أنا يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. على طول كان على طول يتعوذ من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أربع كلمات بنقولهم بعد الانتهاء من التشهد على طول، التشهد الأخير سواء سنة أو فرد، أخير تشهد بعد ما ننتهي من نكح أمين المجيد بنقول أربع كلمات دون النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركهم أبدا في صلاة منذ أنه عائشة قالت له هذه القولة. وعن عمر بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء، فلما ذكر ذلك دج المسلمون دجة. حديث في الصحيحين، أنا تعمدت طبعا في حديث كثيرة جدا في فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، أنا تعمدت أجيب كل الأحاديث اللي في الصحيحين أو أكثرها، يعني كل اللي ذكرتها في المرء في الصحيحين عشان أقفل السكة على أي حد ممكن يعني يقولك لا أصل الحديث ضعيف، أصل في كلام اختلف فيه العلماء، لا اختلف فيه العلماء ولا ضعيف ولا غير، الحديث كلها في الصحيحين خلاص. فده حديث اللي هو عروة بن الزبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطب في الصحابة وذكروا فتنة المرء في القبر، المسلمين ضجوا طبعا وخافوا ورعب. يعني الحديث اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فأرته في البخاري ومسلم. كل دي أدلة وغيرها بقى، لا قعدنا نجمع مثلا احاديث عن عذاب القبر، ممكن اجيب لك 100 حديث، 100 حديث صحيحه ما فيهوش خلاف. فيعني ومع ذلك بيقرعوه المسلمين وبيطلعوا دلوقتي في القنوات وفي المقاطع اللي بتتبعت، وبيضيعوا شباب المسلمين وبيفهموا ان الكلام ده مش موجود، مفيش حاجه اسمها عذاب قبر ومفيش حاجه اسمها كده، وانكار عذاب القبر طبعا دي من عقائد الفرق الضاله، لكن عقيده اهل السنه يا جماعه زي ما انت شايفه كده، القران والسنه ما خرجنا عن كتاب الله ولا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه الثابته عنه باسانيد صحيحه، ما فيهاش اي جدال اطلاقا. فالحمد لله على نعمه الفهم، الحمد لله ربنا يديم علينا النعم. هل يجوز دبش قبر الميت؟ هل يجوز دبش قبر الميت؟ نبش قبر الميت. طيب نخلص دي عشان نبقى خلصنا من مسألة القبر. طبعا عن سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفس عليه برقه وألبسه قميصه، فالله أعلم كان وكان كسى عباسا قميصا. يا الله يا رسول الله، حديث صحيح. يا الله، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين سب النبي وكان بيكرهه كره شديد، ودخل في حديثة الإفك وعمل الأفعال اللي يعني يعجز المخ عن إزاي قدر يعمل كل ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وعزاه الكلام مات وحفروا الحفرة. بعد ما دخلوه في قبر النبي أمر فقالوا خرجوه، خرجوه وحطوا على ركبته ونفس عليه، عرف النفس كده كده من ريقه، وألبسوا قميص من عنده. كل ده يعني بيتمنى من الله إنه يرحمه وإنه يعفو عنه وإنه يغفر له. إيه الحنان ده؟ وإيه القلب ده؟ وإيه الصفاء ده؟ وإيه الرحمة دي يا رسول الله؟ إيه الرحمة دي؟ عجيبة، رحمة عجيبة. تخيلي أكتر شخص ممكن يزيك على وجه الأرض بالسب والهمز واللمز، وحادثة الإفك دي كانت ممكن تعمل مصيبة للأمة كلها. وكل ما فعل عبد الله بن زيد زعيم المنافقين، سموه زعيم المنافقين بالمصايب اللي عملها والكره الشديد لرسول الله والنبي، يعرف كده وقال يخرجن الأعز منها الأذل، وقال عن نفسه العزيز وقال عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم الذليل في حدي، وساعة الموت ما قدرش يخرجه وحطه. كان ممكن يعني ولا يكرهه ولا يحبه عادي، الله يسهله بقى، لا حاول ان هو يعمل اقصى ما عنده على انه ربنا يرحمه، لكنه مات على نفاق العقدي فما تنفعه اي شيء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما وراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني اعز حد عندي بس الا النبي الاول، انت ابني وحبيبي وكل حاجه، مش هترك اعز منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الاول بعدين انت وراه على طول. فان علي دين فقدي واستوصي باخوتك خيرا، فاصبحنا فكان اول قتيل ودفن معه اخر في قبره، ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر، فاستخرجته بعد 6 اشهر، فاذا هو كيوم وضعته هدية غير اذنه. ايه الحديث؟ جابر بن عبد الله بيبين ابو عبد الله حس انه هيموت ليلة احد، انا حس ان انا يعني هموت، وخلي بالك من اخواتك وانت اعز حد عندي لكن بعد رسول الله، وخلي بالك من اخواتك. صبح وفعلا في غزوة احد مات، كان اول قتيل دفنوه، بس دفنوه كان الموتى كتير جدا في غزوة احد، فكانوا بيدفنوا 2 و3 مع بعض. احنا مر بينا القصة دي او الحكم ده، يعني مر بينا حكم اللي هو دفن اكثر ميت في القبر. جابر يعني مش مرتاح، زعل يعني، قال لا يعني مش قادر ان هو يترك ابوه لوحده كده مع حد، عايزه يبقى في قبر لوحده، فاستخرجه بعد 6 اشهر، لا كما هو فيش الا حاجه بسيطه في جسمه اللي هي التكلت. العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز دبش قبر الميت اذا كان لضروره، ده جماهير العلماء. ممكن انا انقل الميت، وممكن انا انبش القبر، وممكن كل ده اذا كان لضروره، ده عند جماهير العلماء مالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وغيرهم. حديث واضح صحيح في البخاري فما فيش حد انه يعترض عليه خالص. وده اللي انا رجحته، وارى الله تعالى اعلم ان مذهب اليه جمهور اهل العلم من الائمه الثلاثه احمد ومالك والشافعي واهل الظاهر من جواز نبش قبر الميت لضروره والصواب لاحاديث الباب الصحيحه التي جاءت بذلك. والله تعالى اعلى واعلم. ده كده نبقى خلصنا مساله الدفن، وهيبقى فاضل بقى التعزيه والامور الثانيه ان شاء الله نرجعها المره القادمه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.